أحمد الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، مع كنز جديد من كنوز السنة المطهرة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غفر لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كل بني آدم خطاء، فيش إنسان معذرة صحيح وصواب في صغير الأمر وكبيره. الكمال لله وحده والعصمة لرسوله فقط، ثم بعد ذلك نتفاضل عند الله بقدر ما عندنا من خطيئات أقل. يعني الكمال لله وحده، لا عمل كامل في الدنيا إلا من الله، لكن نحن قدرتنا محدودة. العصمة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، يعني وهو المعصوم، العصمة التي عنده أن الله عصمه، قال له: والله يعصمك من الناس. عصمة دفاعية وعصمة خلقية، يعني إذا رأيته في أي صورة وفي أي لوحة من اللوحات لن تجده إلا كاملا صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، يعني فقال لنا: غفر لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني غفر لأمتي الخطأ، الإنسان بطبيعته كله نقائص، هذه النقائص طبيعة خلقته، إذا علم شيئا جاهل أشياء، وإذا فهم شيئا جاهل أن يفهم أشياء أخرى، ولكن الناس تتكامل مع بعضها، هذا تخصص كذا وهذا تخصص كذا. يعني مثال: أحيانا يحتاج العامل الفقير إلى طبيب مشهور ويأخذ معه موعد بصعوبة جدا وبطريق وساطات معينة وشفاعات معينة، وإلى أن يجمع الأموال التي يحتاجها لتوقيع الكشف أو عمل التحاليل أو عمل العملية. يعني موضوع صعب جدا. هذا العامل البسيط قد يكون يعني حرفيا سباكا نجارا، هذه حرف الأنبياء، كان سيدنا زكريا نجارا وكان سيدنا داود حدادا، يعني كده. فيأتي يوم من الأيام هذا الطبيب في عيادته في المستشفى، حصل خلل في الوصلات المائية أو الكهربائية، فيحتاج إلى هذا الكهربائي الذي كان يبحث عن وقت له ليوقع الكشف عليه، وهذا الحداد الذي يصنع له كذا، وهذا النجار الذي يصنع له كذا، وهذا وهذا، سبحان الله. فالناس للناس من بدو وحضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، يعني الناس مع بعضها يخدم بعضهم بعضا. وسبحان الله العظيم، يعني الإنسان الذي يظن أنه يستغني عن الناس ده إنسان خالي الوفاض من العقل والفكر. بالعكس، نحن يحتاج بعضنا إلى بعض، وإذا ما أحتاج إليك اليوم أحتاج غدا إن شاء الله، وإنت تحتاج لي هذا الأسبوع، الأسبوع القادم تحتاج، وهكذا. الناس مع بعضها هذا يحتاج ذاك، سبحان الله. ولذلك العقبات التي يضعها بعض أولياء الأمور وبعض آباء البنات بالذات على تصعيب أمر الزواج على الشباب، هؤلاء آثمون عند الله. ليه؟ الصحابة الله يرضى عليهم كما قلنا ونقول دائما يسروا أمر الحلال، فكان أمر الحرام في زمن الصحابة أمر صعب جدا، شبه مستحيل. احنا جينا قلبنا الموضوع، صعبنا الحلال وكلفنا الشباب بما لا يستطيع. هذا الإنسان الذي يعني نضع أمامه العقبات كي يعني نفرض عليه أشياء غريبة، هذا الإنسان سبحان الله العظيم يعني سوف يذهب إلى الحرام فورا، لأن احنا صعبنا عليه الحلال. فلما نصعب عليه الحلال ولا لما الحرام أيسر، فنحن نشجعه على المعصية ونغلق في وجهه باب الطاعة، فأين يذهب؟ لكن العبد لطبيعة خطئه يجب أن يصحح، يجب أن الآباء الآن ييسروا أمر الزواج ويدللوا العقبات ويا ابني اللي تستطيع تأكل على الله وربنا يغنيكم من فضله. وحتى ان الله كتب على نفسه ان يعين اثنين. شوف كتب صاحب الدين الذي يريد ان يسد دينه ربنا يعينه، والشاب الذي يريد ان يعوف نفسه عن الحرام بالزواج يعينه ايضا. فاطرق الباب ولا تحسب الحسابات المادية اصرارت بكذا لا ينفع لا يصلح ان يفتح بيت ولا لا، بالعكس يا ابني بالعكس. انت لن ترزق زوجتك القادمة ولا عروسك القادم ابدا، انما الذي يرزقها هو الله سبحانه وتعالى، ربنا اللي يرزقها، ودام ربنا اللي يرزق رزقها على الله. يعني وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا ام امثلكم، وبعدين قال ايه؟ كل رزقه على الله، الرزق على الله سبحانه وتعالى لا دخل للانسان به. لا تظن ان انت لا ترزق ابنك او ابنتك او زوجتك، هي جايب رزقها وانت جايب رزقك، وده والطفل ده جايب رزقه، كل واحد نازل في هذه الدنيا يعني يرزقكم ويرزقكم واياهم، او يرزقهم واياكم، يعني نفس القضيه. وفي السماء رزقكم وما توعدون، ومن كان رزقه على الله فلا يحزن. فلا تخطئ انت في الحسابات، انا عايزك ايه، ما تخطئش في حسابات الرزق ابدا، دع الرزق لله، اترك الاسباب وربنا يضع بس البركه فيه. قال الاعرابي اللهم من كان رزقي بعيدا فقربه وان كان قليلا فكثره. الله اكبر، شوف الاعرابي فاهم ازاي. الاعرابي لو كان بعيد قربه مني، وان كان بسيط كده وقليل كثره يا رب، ويكثره بالايه، بان يوضع فيه او توضع فيه الايه البركه. فان الله غفر لامتي الخطا، كلنا خطأون، كلنا بنخطا. فالانسان لما يخطا ليس عن عمد، طالما انا مش متعمد هذا الخطا يبقى رب العباد سبحانه وتعالى هيغفر لي هذا الخطا ان شاء الله، طالما انا لست متعمدا ان اخطئ في حق فلان او في حق الله والعياذ بالله او في حق رسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعض منا يخطئ عن عمد، هذا خاطئ، قال استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. هذا المتعمد الخطأ، هذا متعمد الخطأ. ليه؟ لانه عارف انه بيخطئ. ولذلك العبد اللي هو التقي النقي الذي هو الايمان في داخله لا يتعمد الخطأ. يعني معنى يعني واحدة مسلمة تصلي وتصوم وتعمل الخير لكن متعمدة الا تلبس الحجاب، هذا خاطئة، هذا خطأ لا يتوب عليها الا اذا توقفت عن خطئها ولبست حجابها وخرجت الى الناس لا يظهر من جسدها الا ما اباحه رب العباد عز وجل فقط. بيدنا ايه، ليست مخطئة، انما هذه خاطئة، انك كنت من الخاطئين، تعمد الخطأ. فالانسان الذي يتعمد الخطأ هنا لابد ان يتوب، لكن الله يتوب على من يعني اخطأ غير متعمد، وانما اخطأ جاهلا، الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. اللهم تب علينا واقبلنا واقبل توبتنا واغسل حوبتنا واغفر زلتنا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. طيب نيجي للنسيان. الانسان سمي انسانا ليه؟ لانه ينسى. والنسيان احيانا يكون نعمة واحيانا لا يكون نعمة. تكون نعمة إذا نسي الإنسان أو أنسي، يعني ربنا العباد ينسيه، زي مثلا واحد له زوجة عزيزة عليه أو إنسانة زوجها حبيب لديها ومات، وكل شيء في البيت يذكرها به، وهو أيضا كذلك كل شيء في البيت يذكره بها إذا كان هي سبقته. هنا الله عز وجل يعطي نعمة النسيان لأحدهما كي لا تتمثل هذه الزوجة أمامه طوال حياته الباقية، وإلا تصير نوع من أنواع الحزن والشقاء. والله لا يحب لعبد أن يكون حزينا مكتئبا، والعكس للزوجة نفس القضية. فرب العباد ده النسيان الإيه؟ النسيان الجميل، أن ربنا ينسي الإنسان، يعني ينسيه. فهذا النسيان إذا نسيت مثلا أنا حتى في العبادة نمت واكتشفت فين قبل الفجر بنصف ساعة أننا لم أصلي العشاء وأنني ظننت أني صليتها، فجأة أتأكد وأتأقن خلاص، إذا لو صليت حتى بعد شروق الشمس، نفرض الشمس إيه طلعت أشرقت، وبعدين رجعت حساباتي قلت يا الله ده أنا مغرب الأمس كنت في الطريق وظنيت ان انا صليته وتيقنت الان انني ما صليته، اعمل ايه؟ قال اصلي سبحان الله هذه الصلاة الان بعد شروق شمس اليوم التالي وكأني صليت المغرب في موعده. غفر لأمتي الخطأ والنسيان. يا الله شفت ازاي. طيب في بقى تناسي اللي هو ناسي عن عمد، طب ده يعمل ايه؟ لا ناسي عن عمد ده لا يغفر له الا اذا تاب، يعني يحاسب. كيف؟ فرضنا جدلا واحد عنده 30 سنة بدأ يصلي من 5 سنوات بس، طب هو مكلف بالصلاة من متى؟ من سن البلوغ. متى بلغ؟ بلغ وعنده 12 سنة، والآن عنده كام؟ 30 سنة. بيصلي من متى؟ من عنده 25، يبقى عليه 13 سنة صلاة. يعمل ايه؟ العلماء على رأيين، واحنا نبسط المسألة واحنا في رمضان. اما ان يصلي مع كل وقت وقتا على رأي الذي يقول انه وجب عليه ان يقضي الصلوات الفائتة خلاص، او يقوم قبل الفجر ويصلي يوم او 2 أو 3 من اللي عليه، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، الى ان يغلب على ظنه بعد 2 3 4 انه خلص الصلوات اللي عليه. طيب فرضنا جدلا ان واحد نوى هكذا وصلى اول فرض بس من اللي عليه ثم ادركته المنية فمات ولسه حضره 10 سنين، الله يحاسبه كأنه صلى كل ما عليه، كأنه ايه قضى دينه كله. هكذا في الصيام، هكذا في الامور التي ايه تخص الديون التي بين العبد معذرة وبين ربه. فده حل. في بعض الفقهاء كالحنابلة يرون ان اللامصلي ياخذ حكم الكفر والعياذ بالله، فلما بدأ يصلي دخل في حومة الإيمان والإسلام يجب ما قبله. هذا رأي. وقضية أن أما له من نوافل دي قضية تانية، يعني الصلاة تكون ناقصة في ركوعها في سجودها في خشوعها، فلما توجد ناقصة أما له من نوافل يقول نعم يا رب أكمل هذه من تلك أو أكمل من هذه لتلك، فخلاص يكمل إيه صلوات. طب واحد عليه 10 رمضانات وكان افطرهم عن عمد، يعني لا مرض ولا غيره ولا حمل للمرأة ولا غيره، لكن كده وخلاص كان ايه كان بيفطر كده والسلام. قال انه كل ما يخرج مال غير مال الزكاة والصدقة يقول ان هذا المال يحسبه تقييميا، يعني يقيمه، يقول انا افطرت في 80s مثلا من 30 سنة مثلا، يعني وهذا الافطار كان يساوي في هذا الوقت وجبتين بكذا، فيخرج ما يساوي عدد الايام التي افطرها على حساب الايام التي كان فيها فطره، يعني اليوم الاسعار مختلفة عن ايه عن من 30 من 40 سنة، فهو نفس القضية. فيبقى اذا دان علي دين وجب علي ان ايه اقضيه لله سبحانه. قالت امرأة يا رسول الله ان امي ماتت ولم تحج افأحج عنها؟ قال أولو كان على أمك دين أكنت قاضية دينها؟ قالت نعم يا رسول الله. قال الله أحق بالأداء، ربنا أولى أن نؤدي إيه أن نؤدي حقه فيما علينا من صلوات أو زكوات أو إيه أو صيام. بعض الأخوات يسألون بالذات في رمضان الحلي والمجوهرات وإلى عليها زكاة، بعض العلماء يقولون بلى نعم عليها زكاة، بعض العلماء يقولون لا طالما الزينة ليس عليها، وأنت مخيرة بين الأمرين على شريطة أنك إذا اقتنعت أنها عليها زكاة وأنا أرى ذلك، لكن ليس بأن نبيع جزء من المجوهرات ولا أن تطالبي زوجك بأن يدفع لك زكاة المجوهرات، لأن بعد ذلك سوف ينتهي لا يشتري لك مجوهرات ولا غيره، لأن يقول الله أنا كمان أشتري لها مجوهرات وكمان أدفع زكاة مالها الزكاة هذه؟ لا طبعا. فهنا لا نبيع جزءا من هذه المجوهرات لإخراج زكاتها ولا نطالب الزوج. طب نعمل ايه؟ عندنا مظروف كده في البيت كل شهر من مصروف المرأة تضع لها مبلغ كما يعني نقول دائما الى ان تجمع هذا المبلغ على نهاية الايه العام ان شاء الله رب العالمين. فغفر لأمة الخطأ والنسيان وما استكروه عليه. احيانا يستكره الانسان يكون مكرها على امر ما، يكون عنده شيء كده أقري علي من قبل إنسان ذو حيثية، من قبل أنه مجبر أن يصنع هذا. فمن فضل الله سبحانه وتعالى أننا لا نحاسب ومغفور لنا ما استكرهنا عليه، حتى قيل إن طلاق المكره لا يقع. يعني طلاق المكره لا يقع، يعني أنت أذيت زوجتك وجاء سبحان الله أبوها أو ولي أمرها ومعه مسدس ووضع على دماغك وقال لك إن لم تطلق ابنتي أو أختي الآن أنا أفرغ فيك هذه الرصاص، ولو سيدي بنتك طالق، هل هذا الطلاق يقع؟ لا، هذا طلاق المكره، طلاق الإيه؟ المكره الذي استكره على أمر هذا الطلاق. عظمة هذا الدين أنه لا إنسان يحمل خطيئة إنسان آخر. قضية أن فلان يحمل خطيئة فلان دي مش موجودة. فكرة أن الإنسان ينزل من بطن أمه وهو صاحب خطيئة هذه غير موجودة. الإنسان يولد على الفطرة وأبواهما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يسلمانه، فإذا البيئة تتحكم في صياغة حياة هذا الإنسان، فهو مولود على الفطرة الطبيعية سبحان الله، وعلى التوحيد الذي يعني وحد به ربه أيام كان في عالم الذر، وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فمن فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن الله غفر لأمة محمد الخطأ غير متعمد. طيب فرضنا جدلا أنا عملت خطأ متعمد، ما الحل؟ قال أولا هناك أربعة خطوات أقوم بها للتوبة، أقلع عن هذا الذنب خلاص أنا مش هعمل كده تاني، أعزم على عدم العودة اللي فيه عزيمة، أندم على ما فات، وندم نوع من أنواع التوبة، ثم أعيد الحقوق إلى أصحابها. يعني ما ينفعش مثلا أغتصب الشركة اللي سابها أبويا من أخوات البنات مثلا، وأخذ الشركة والمصنع والمؤسسة والبناية وإلى آخره، وأخذ إيراداتها وروح أعمل بها حج وعمرة وأتصدق بها، لا ده ما الحرام، لازم أرجع الحقوق الأول، أروح متوقف وكان الأب مات اليوم ونعيد تقسيم التركة ويأخذ كل ذي حق حقه. في ناس لما يكون الرجل كبر في السن وأولاده كبار، ماتت زوجته، تزوج ببنت صغيرة أو امرأة صغيرة وبعدين لم تنجب، فعشان ما تشاركهمش في التركة او هي وابنها او كده، فيروحوا يجبروا الاب بطريقة او باخرى او بطريقة التحايل واللف والدوران ان يمنع ويحرم هذه البنت او المرأة الزوجة الجديدة هذه من الميراث الذي تستحقه. فالعجيب ان الطلاق في مرض الموت لا يقع. يعني افرض جدا رجل كبير في السن وصار عنده شلل او الى اخره سبحان الله، فالطلاق في للاضرار في وبعدها يموت بمده قليله او تموت في العده، فهنا يجب ان ترث، لان الاسلام يفوت على هؤلاء الجائرين والذين يريدون ان ياخذوا ما لا يحق لهم هذه الفرصه، لان هذا دين، ومن منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنه يوم القيامه. ولما ذهب النعمان بن بشير بشير بن النعمان قال يا رسول الله إني نحلت ولدي بستانا وأبت أمه إلا أن أشهدك عليه، قال أكل أبنائك نحلت؟ يعني أنت وزعت على كل ولد بستان من بساتين؟ قال لا يا رسول الله. قال ألا تريد أن يكون لك في البر سواء؟ أنا لا أشهد على باطل، وفي رواية أشهد عليه غيري. رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد أنه هو جاب لولد بستان ومنع الآخرين أو أعطى واحد بستان. بس في نقطة، فرضنا جدلا أننا رجل كبرت في السن، عندي أولاد كبار زوجتهم وأهلتهم وجبت لهم البيوت وإلى آخره مما وسع الله عليه مثلا، ولكن عندي ولد صغير أو بنت لسه ما زال في مجال التعليم، إخواته الكبار عبروا 30 و40 مثلا، ولكن ده ولد عنده 5 سنوات أنجبته على كبر، لا يجوز أن يحجز له ما يساوي أن يتعلم به إلى أن يتخرج إجازة علمية أو زواجه أو بيته، أو يحجز هذا مبلغ له على المشاع لما أموت، هذا المبلغ يحجز. والله امتد بي الأجل إلى أن الولد تخرج وزوجته زي اخواته احذف هذه الايه الهبه وهذا العطاء. ليه؟ لانه خلاص بقى زي اخواته. لكن اذا مت وهو لسه في التعليم من الذي ينفق عليه؟ يبقى ينفق من مال ابيه كما كان طالما كان قادر، طالما ان اخوته واخواته انفقوا الى ان صارت لهم بيوت وصار لهم مشروعات وصارت لهم وظائف وابوهم الذي انفق، فيجب ان نسوي بين هذا الولد الصغير وهؤلاء بان نحجز له هذا المبلغ لا يدخل في التركة، ده مخصوم من المنبع، وبعدين بعد كده ياخذ حقه في التركة مثل ده اللي عايز ينجو يوم القيامة. اما اللي عايز يلف ويدور ويفكر يعني ان هو يعني بكلمتين يضحك على القاضي وعلى المحامي وعلى الكبار وعلى المجالس العرفية وغيرها ويأخذ ما لا يحق له، هو والله واحد بيقتطع لنفسه شبرا من جهنم، ربما يأتيني الخصمان منكم فيكون احدهما ألحن في حجته من الاخر، فليعلم انني ان قضيت له من حق اخيه شيئا فليعلم انني اقتطعت له شبرا من جهنم والعياذ بالله رب العالمين. وغفر لأمتي الخطأ والنسيان والشكر عليه. فالإنسان المخطئ المتعمد لابد أن يخلع ويندم ويعزم على عدم العودة، ولابد الشرط الأساسي الرابع أن يعيد الحقوق إلى أصحابها. بس احنا مغفور لنا الحمد لله الخطأ، مغفور لنا النسيان، لأنه لا شيء يعني من أكل أو شرب ناسيا حتى في نهار رمضان، أنا أكلت أو شربت وأنا ناسي، قال فليتم يومه فإنما أطعمه الله وسقاه. شوف الفرق بين واحد نسيان واحد متعمد أن يأكل ويشرب في نهار رمضان، ده عليه 60 يوم، عليه قضاء وكفارة كمان 61، فده إيه؟ أكل متعمدا أو صنع فعلا متعمدا. لكن اللي فعل هذا الأمر وهو ناسي خلاص غفر لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. سبحان الله، الخطأ والنسيان. فالإنسان اللي أخطأ اللي نسي وهو سبحان الله وهو صائم وأكل وشرب يكمل يومه عادي، يكمل يومه تمام ولا يعيده إن شاء الله. هذا من فضل الله علينا ورحمة الله بنا ومن يسر هذا الدين ومن توضيح الميسر صلى الله عليه وسلم الذي ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما. بس في نقطة، لما يجبرك إنسان على ظلم إنسان وما استكره عليه، أحسن حد يفكرها، إنسان أجبرك أن تظلم إنسانا أو أن توقع إنسان في خطأ متعمدا باللف والدوران، لا، لا تكن وسيلة أبدا لأصحاب الشر أن يوقعوا شرورهم على الناس، بالعكس بالعكس أن تكون إيه، كن مفتاح خير مغلاق شر، لا مغلاق خير مفتاح شر. أنا عايزك إنسان كده عبارة عن إيه، نسمة في الهوى، نسمة جميلة، عبير طيب، رائحة ذكية من الأخلاق ومن القيم ومن التصرفات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح لنا هذا الباب من التيسير فقال وأخبرنا أنه غفر لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نسيت في الصلاة، يا ترى أنا 2 ولا 3؟ ولا إن شاء الله نبني على الأقل، يبقى 2 وبعدين نسجد للسهو سجدتي السهو. سبحان الله، نسيت أننا سبحان الله، يا ترى أنا ركعت أم لم أركع، سجدت أم لم أسجد. سبحان، هتشوف أنت نسيت ركن ولا نسيت سنة ولا نسيت إيه بالضبط. فهنا تقاس، ولا نستحي أن نسأل العلماء في مسائل الفقه، لأن كارثة كثير منا أننا نستحي أن نسأل في مسائل نقول أنها صغيرة ولا يجب أن نسأل عنها ونحن كبار. لا كبير على العلم، كلنا صغار نحبو على مدارج العلم، احنا عندنا طفولية في العلم، يجب أن نتعلم وأن نبلغ الحلم في الإيمان وفي الإسلام وفي العلم. نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا، وهنيئا لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الكنز الكبير، غفر لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا، واغفر لنا كبائرنا وصغائرنا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.